بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأخوات، آية من كتاب الله جل وعلا تجعل المسلم راضيا بقضاء الله وقدره، آية من كتاب الله يتذوق بها المسلم حلاوة التسليم لله جل وعلا، تشعر بعظمة الله تعالى وقهره وغلبته. يقول الله جل وعلا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تعالوا نتأمل في هذه الآية، ما معنى هذه الآية؟ والله غالب على أمره، يعني إذا أراد الله أمرا فلا مرد له، الله غالب على ما يريده، يقول للشيء كن فيكون. الله تعالى لا يمانع ولا يخالف ولا يغالب جل جلاله، لأنه على كل شيء قدير، بيده ملكوت كل شيء جل جلاله. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهل أنت من أكثر الناس الذين لا يعلمون بهذه الحقيقة، أو أنك ممن امتن الله تعالى عليهم فجعلك من خاصة الناس الذين يعلمون هذه الحقيقة ويعيشون بها فيفوزون بالرضا في أنفسهم وبرضوان الله تعالى؟ تعالوا نتأمل في هذه الحقيقة الكبرى العظيمة في الحياة، والتي لا يعلمها أكثر الناس، كما قال جل وعلا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية الإخوة جاءت في قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام في سورة يوسف. وتأملوا كيف أن سورة يوسف وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام تدور على هذه الآية: والله غالب على أمره. كيف ذلك؟ تأملوا في قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام يقول لابنه يوسف عليه الصلاة والسلام لما أخبره بالرؤية، قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، والله غالب على أمره. يوسف عليه الصلاة والسلام لم يقصها على إخوانه، مع ذلك كادوا له، فالأمر لله. كاد له إخوته وألقوه في الجب في البئر. تأملوا، هو طفل صغير وحيد، اجتمع عليه هؤلاء الإخوة وألقوه في الجب. وتأمل إلى أمر الله جل وعلا وغلبة الله. فالله تعالى يقدر أن تمر قافلة في ذلك الوقت المعين، في هذا اليوم المعين، لو تأخرت هذه القافلة يومين أو ثلاثة لهلك يوسف عليه الصلاة والسلام في البئر، ولو تأخرت كذلك. لكن تأمل إلى قدرة الله وحكمته، قدر أن تمر هذه القافلة في ذلك الوقت وتختار هذا البئر بالذات وتخرجه من الهلاك. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ألقوه في الجب ليبعد وينسى، وإذا بهذه القافلة تأتي وتأخذه ويباع في مصر، يشتريه عزيز مصر فينتقل من الجب إلى القصر. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في القصر تراوده امرأة العزيز، كما قال جل وعلا: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، عصمه الله تعالى وحفظه. والله غالب على أمره. وعرفوا براءة يوسف عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك سجن، والله غالب على أمره. وفي السجن يأتيه أو دخل معه رجلان، الساقي والخباز، خباز الملك. لو تتأمل حال يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن تقول: كيف سيخرج من السجن؟ والسجن الذي يتأمل في قصة يوسف ينظر إلى هذا السجن، يعلم أنه مهمل وأن هذان أو هذين الرجلين دخل السجن ساقي وخباز بنفس التهمة أنهما وضعا سما في طعام الملك كما يعني جاء في الآثار، واحد يقتل ويعدم واحد يعفى عنه، هكذا تشعر أن المسألة ليس فيها عدل. فكيف إذن سيخرج يوسف عليه الصلاة والسلام في هذا الوضع؟ فيوسف عليه الصلاة والسلام لما علم بالرؤية أن الساقي سيخرج وسيرجع إلى سقي الملك قال له اذكرني عند ربك. لكن تأمل، يوسف عليه الصلاة والسلام يريد أن يخرج لكن الله غالب على أمره، قال فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. تأمل، فالله غالب على أمره، ثم كما عرفنا هذا السجن يعني مهمل وليس فيه عدل، كيف سيخرج يوسف؟ وتأمل كيف يقدر الله تعالى يعني هذا السبب الذي لا يخطر بالبال. يرى الملك رؤيا ما يعبرها إلا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، فيكون خروجه خروجا عظيما، يخرج إلى العز والتمكين في الأرض، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلما تتفكر في هذه القصة تقول في كل محنة كيف سينجو منها، كيف سيخرج من الجب، كيف سيخرج من السجن، وإذا بالله جل وعلا القدير الحكيم يقدر أسبابا لطيفة لا تخطر ببالك فتنفرج بها الكربة وتأتي الرحمة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا لا يعلمون هذه الحقيقة؟ لأن أكثر الناس يتعلقون بالأسباب الظاهرة، ما عندهم يقين بالله بقدرة الله وبحكمة الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون فيتعلقون بالأسباب الظاهرة. وهكذا في زماننا تجد كثيرا من الناس يتعلق بالأسباب الظاهرة، إذا فقد هذه الأسباب كأنه فقد الحياة، إذا قيل له لا فائدة من العلاج فقد سبب الشفاء وهو الطبيب أو الدواء، يتسخط ويجزع ويهتم وهكذا، إذا خسر ماله، إذا ابتلي بشيء وفقد الأسباب تجده مضطربا مهموما. لماذا؟ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأنهم يتعلقون بالأسباب الظاهرة وينسون رب الأسباب جل جلاله. ولهذا تأمل في قدرة الله تعالى وغلبته، كيف أن الله تعالى يبطل تأثير الأسباب إذا أراد. قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقوه في النار، تأمل هذه النار المحرقة، الله تعالى يقول قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تفكر في قصة نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام ترى فيها عجبا. آدم عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله تعالى كرمه وخلقه بيده وأسجد له ملائكته وعاد إبليس من أجله وحذره من فتنته، ويعلم أن إبليس هو عدوه وحسده، وربه ومولاه قال له يعني كل مما تشاء من الجنة ولا تقرب هذه الشجرة، ولا تقرب هذه الشجرة، نهاه أن يأكل من شجرة معينة وإذا أكل منها سيخرج، وإذا بإبليس يقول له كل من هذه الشجرة حتى تخلد، يعني كلام يعارض كلام الله تعالى من كل وجه، يناقض كلام الله. المسألة واضحة جدا، ربه مولاه يقول له لا تأكل وإلا ستخرج، وإبليس يقول له كل حتى تخلد. تفكر تقول أبونا آدم عليه الصلاة والسلام نبي كريم، كيف بعد ذلك وقع وأكل من الشجرة؟ تتفكر ويطول تفكيرك وتتعجب حتى تصل إلى هذه الحقيقة، تقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأمر لله قدر هذا على نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام، وأمر الله تعالى كله خير وحكمة، فتصل إلى التسليم بهذه الحقيقة. فالذي يسلم لهذه الحقيقة والله غالب على أمره في حياته يعيش مطمئنا بقضاء الله وقدره، إذا أصابه شيء إذا حرم من شيء قال الله غالب على أمره، هو يفعل الأسباب التي تمكنه، يفعل ما يستطيع من أسباب، لكن في النهاية يسلم أمره إلى الله، والله غالب على أمره، فلا يحزن ولا يجزع. ولهذا تأمل كيف يذوق المسلم حلاوة الاستسلام لقضاء الله وقدره. الإخوة الأخوات، الاستسلام لقضاء الله وقدره بقلب مطمئن راض بالله جل وعلا، هذا الاستسلام له حلاوة في القلب لا يعرفها إلا من عرف عظمة الله وفوض أمره إلى الله وتيقن بهذه الحقيقة، والله غالب على أمره. تأمل كيف علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نتذوق حلاوة هذا الاستسلام في كل صباح ومساء، كما جاء في أذكار الصباح والمساء تقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لما تقول رضيت بالله ربا تقولها من قلبك، يعني رضيت بربوبية الله بكل ما يقدره الله علي، فأنا راض به، رضيت بالله ربا، هو ربي، هو مولاي، يقدر لي ما فيه صلاحي، الله تعالى أعلم بمصلحتي من نفسي، فاختياره لي أعظم وأحسن من اختياري أنا لنفسي، رضيت بالله ربا. إذا وضعت جنبك على فراشك تريد أن تنام، تأمل كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. تأمل في قولك: وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، مستندك هو الله جل وعلا، هو الذي تلجأ إليه، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، فإذن الله غالب على أمره. وتأمل كيف ذاق هذه الحلاوة الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، هذا الذي يتحقق بهذه الحقيقة العظيمة. لما اشتد عليه المرض رضي الله عنه قيل له: هل رآك الطبيب؟ قال: نعم رآني. قيل له: فماذا قال لك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: قال لي إني فعال لما أريد. فعلموا أنه يريد الله جل وعلا، وأنه يريد أن يسلم أمره إلى الله، والله غالب على أمره، فعال لما يريد جل وعلا. عمران بن حسين رضي الله عنه أيضا لما كان في مرض موته دخل عليه بعض أصحابه فبكى لما رآه وقد اشتد عليه المرض حتى ما كان يستطيع أن يتحرك، فقال له: ما يبكيك؟ قال: أبكي على حالك. فتأمل كيف يتذوق حلاوة التسليم لأمر الله. قال: أحب ذلك إلى الله أحبه إلي، ما دام أن الله قدره علي والله غالب على أمره، فأنا أحب ما يحبه ربي جل وعلا. ولذلك قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله: ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي مواقع القدر، ما يقدره الله علي فهذا الذي أشتهي، لأني أعلم أن الله تعالى هو الحكيم الرحيم العليم بحالي جل وعلا، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا الإخوة، على المسلم إذا تحقق بهذه الحقيقة عليه أن يتفكر في هذه الحقيقة ويستشعرها حتى يتحقق بها، لأنك إذا تحققت بهذه الحقيقة ستعيش حياة مطمئنة، ستعيش سعيدا راضيا مهما حصل لك من مصائب ومن حرمان. فتأمل المسلم إذا لم يعش بهذه الحقيقة في حياته كيف سيكون حاله؟ إذا قدر الله تعالى عليه مرض خطير، إذا توفي له قريب، إذا خسر ماله، إذا حرم من نعمة، كيف سيكون حاله؟ إذا ما اتصل قلبه بالله وما آمن وتيقن أن الله غالب على أمره ماذا سيفعل؟ كما نرى اليوم في الحياة يجزع ويتسخط، ربما يصيح ويتسخط على قدر الله، لماذا حصل لي كذا، ويشتم طيب أنت ماذا تريد؟ هذه الإخوة صورة قبيحة جدا، والله يتفكر الإنسان في حاله ويتسخط على قدر الله، إما يتسخط مباشرة على القدر أو يتسخط على فلان وفلان، لماذا فلان فعل كذا ولماذا فلان فعل كذا. طيب أنت ما عندك يقين؟ من الذي قدر هذا عليك في النهاية؟ الله تعالى. نعم أنت تتخذ الأسباب اللازمة وتمنع ظلم فلان أو تكلم فلانا، لكن بعد أن يتم الأمر ويقع الأمر عليك، الله تعالى ربما ساق هذا الشر على يد فلان ليختبرك ماذا تفعل. فإذا تعلق القلب بهذه الأسباب ونسي أن الله هو الغالب على كل شيء والله غالب على أمره، هكذا تكون صورته قبيحة أمام الله تعالى. هذا فيه إساءة للأدب مع الله. ولذلك قال بعض السلف: من أصيب بمصيبة فشق ثوبا ولطم صدرا فكأنه أخذ رمحه يريد أن يقاتل ربه. يعني أنت ماذا تريد؟ ماذا تظن؟ تظن أنك ستغالب أمر الله؟ تظن أنك ستدفع قدر الله عنك؟ ثم حتى لو لم يصدر منه صياح وصراخ، فبعض الناس يعني إذا أصيب بمصيبة أو يعني ما تحقق له ما يريد يشعر في قلبه بأنه ناقص الحظ، أنه مبخوس النصيب، أنه مظلوم، يشعر في قلبه بمنازعة لقدر الله، لماذا كذا ولماذا كذا، وكان ينبغي أن يكون كذا وكذا. مثلا حرم من ترقية، لم يتيسر له حاجة جرى خلفها، أو يعني أصابه شيء من مكروه، فيظل قلبه هكذا ينازع القدر ويكون مهموما مضطربا. يا أخي سلم الأمر لله، قل الله غالب على أمره. والله لو سلمت الأمر إلى الله، نعم نعم المسلم ممكن أن يطالب بحقه ويدفع الظلم عن نفسه، لكن الآن نقول إذا يعني خلاص انتهى الأمر ويعني قضي الأمر الذي أنت فيه، لا تظن يعني لا تظل يعني محبوسا تحت الهموم والغموم، بل سلم الأمر لله، الله غالب على أمره. فبذلك يطمئن القلب وينشرح الصدر وتحسن الظن بربك جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يبعث اليقين في قلوبنا بهذه الحقيقة العظيمة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عرفنا أن هذه حقيقة عظيمة تطمئن قلب المسلم، تجعله يعيش راضيا سعيدا في دنياه، وهذه حقيقة واضحة. من يجهل أن الله على كل شيء قدير وأن الأمر لله وأن الله غالب على أمره؟ والعجب الإخوة أن الله يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، مع أن هذه حقيقة واضحة. فتتفكر تتأمل في قول الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم الناس يعرفون، لكن العبرة الإخوة ليست بمعرفة مجردة. الكل يعرف أن الله على كل شيء قدير وأن الأمر لله، لكن من الذي يوقن بهذه الحقيقة في قلبه فيعيش بهذه الحقيقة في حياته ويواجه بها المواقف في الحياة؟ من الذي يعمل بهذه الحقيقة؟ ليس العبرة بالعلم، العلم إذا لم تعمل به فلا قيمة له. فالعبرة بأن تعمل بهذه الحقيقة وتتحقق بها في حياتك، فتعيش مطمئنا راضيا بقضاء الله وقدره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا العلم الإخوة لا يرسخ في القلوب إلا إذا تفكر المسلم في أسماء الله وصفاته، إلا إذا تيقنت أن الله هو العليم بحالك، الله تعالى هو الحكيم فيما يتصرف جل وعلا، الله تعالى هو أرحم الراحمين، الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، الله تعالى أرحم بك من الناس أجمعين، أرحم بك من الأطباء، أرحم بك من أهلك، أرحم بك من أمك، أرحم بك من نفسك بنفسك. فعندها تحسن الظن بربك، تقول والله غالب على أمره. فهذه الحقيقة إذن تحتاج إلى يقين بالله، يقين بأسماء الله وصفاته. كذلك هذا اليقين للإخوة ما يرسخ في القلوب إلا إذا كنت على صلة دائمة بالله، إلا إذا أكثرت من عبادة الله وخشعت في صلاتك وأكثرت من ذكر الله. لأن الأعمال القلبية لا ترسخ في القلوب إلا إذا جاهد المسلم نفسه على طاعة الله وعلى الصبر وعلى الرضا، ومن يتصبر يصبره الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استمر المسلم في عبادة الله هذه العبادة تنور القلب، لما يتنور القلب تتضح فيه هذه الحقائق، تطمئن فيه هذه الحقائق، يطمئن القلب بهذه الحقائق، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا إذا أردنا أن ترسخ هذه الحقيقة في قلوبنا، فالكلام سهل، كل واحد منا يقول أنا أعرف أن الله على كل شيء قدير وأن الأمر لله، لكن لما تأتي المواقف الصعبة هنا تتزعزع القلوب. كيف تطمئن القلوب هذه الحقيقة؟ لا بد أن تكون على صلة دائمة بالله جل وعلا، أكثر من عبادة الله، أكثر من ذكر الله، حتى يتنور القلب بهذه الحقائق الإيمانية. فتفوز بهذا العلم العظيم الذي يجهله أكثر الناس وإن كانوا يعرفونه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تأمل إلى عظم شأن هذه الحقيقة، الله تعالى أثنى بها وامتدح بها نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام. تأمل يعقوب عليه الصلاة والسلام لما أرسل إخوانه للبحث يعني عن يعني أو أرسل إخوان يوسف، نعم أرسل إخوان يوسف إلى مصر يعني لأن يأخذوا الميرة الغذاء، خاف عليهم من العين لأنهم كانوا يعني عددهم كثير، 10 من الأولاد، وكذلك كانت أجسامهم وسيمة وجميلة، فخاف عليهم من العين. قال الله تعالى عنه وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، يعني إذا دخلتم المدينة مدينة مصر أو بلاد مصر لا تدخلوا جميعا من باب واحد فيراكم الناس فربما أصابوكم بالعين، وادخلوا من أبواب متفرقة حتى لا يشعر بكم الناس. هذا من باب اتخاذ الأسباب. ثم تأملوا كيف يعلق نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام قلوبهم بالله جل وعلا، فقال وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فعلمهم التوكل على الله، والله غالب على أمره. ثم تأملوا كيف قال جل وعلا ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهي أنه خاف عليهم من العين. ثم تأمل كيف يثني الله تعالى على نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام بهذا اليقين بالله، لما علق قلوبهم بالله، لما تيقن قلبه أن الله غالب على أمره، فقال جل وعلا يثني على نبيه يعقوب قال وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإنه نبي الله يعقوب لذو علم لما علمناه، يعني علمناه هذه الحقيقة حتى توكل على الله وأرشدهم إلى التوكل على الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لأن أكثر الناس عند الفتن والمصائب يجزعون ويتعلقون كما قلنا بالأسباب الظاهرة. مما يدلك على هذا، نعم الإنسان قد يتوكل على الله، قل أنا متوكل على الله، لكن لما يحدث له خلاف ما يريد أو ما يتحقق له مقصوده يبدأ يحزن ويتزخط على القدر. طيب بالله عليك لو أنك فوضت أمرك إلى الله وصدقت في التوكل على الله، فلماذا لا ترضى بما قدر الله عليك؟ إذن علامة التوكل الصحيح واليقين الصادق أن تكون راضيا بعد ما يقدر الله عليك من الأقدار، حتى لو كانت مؤلمة، حتى لو لم يحصل لك ما تريد. هذا ميزان وعلامة لمعرفة صدق توكلك على الله تعالى. فإذن ولكن قال الله تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتأملوا الإخوة، الله غالب على أمره ولا شيء يخرج عن قدر الله، لكن هذا القدر مبني على حكمة الله ورحمة الله، والله تعالى أعلم بما يصلحك لما يقدر عليك ما لا تريده وما تكرهه، فاعلم أن الخير كل الخير في قضاء الله وقدره. ولذلك من الجميل أن نقرن مع هذه الآية قول الله جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لماذا أكثر الناس لا يعلمون أن الله غالب على أمره؟ لأنهم لا يتفكرون، لا يتأملون في هذه الآية الثانية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالإنسان جاهل في الحقيقة، أنت ما تدري ما حقيقة الخير الذي قدر لك وما حقيقة الشر. يمكن أن تطلب حاجة وتلح في طلبها وتتخذ كل الأسباب والوسائط لتحقيقها، والشر كل الشر في هذه الحاجة التي تسعى لورائها، تسعى وراءها، والله تعالى يمنعك وأنت تتسخط، وإذا بهذا المنع في الحقيقة هو خير. فالله تعالى منعه خير وعطاؤه خير، والشر ليس إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك على المسلم دائما أن يتفكر في حكمة الله وأن الله غالب على أمره لكن بحكمة ورحمة. وتأمل في قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كريم الرحمن، تأمل لما ألهم الله تعالى أمه أن تلقيه في اليم. أكره شيء عند أم موسى أن يذهب طفلها إلى يد فرعون وإذا بها ترميه في اليم ويأخذه اليم إلى قصر فرعون. الشيء الذي تكرهه حصل ووقع، لكن الله تعالى يعلم أن الخير في هذا. قال فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أو ولكن أكثرهم لا يعلمون. سبحان الله، تأمل في القرآن كل ما ذكر هذه الحقيقة يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون حقا، هذا هو واقع الناس. وتأمل في قصة موسى تجد فيها عجبا. فرعون كم قتل من الصبية، آلاف الأطفال قتلهم حتى لا يخرج من بينهم هذا النبي الذي سيكون هلاك فرعون على يده. قتل الآلاف من الأطفال واستحيى النساء ويعني فعل ما فعل، ولكن الله غالب على أمره. قال الله تعالى، كأن الله يقول لفرعون هذا الغلام الذي تخاف منه والذي قتلت الأطفال آلاف الأطفال من أجله أنا أربيه على فراشك في قصرك ويأكل من طعامك ويكون هلاكك على يديه. تأمل، والله غالب على أمره، الله أكبر. حقا توقن بأن الله غالب على أمره مهما دبر الإنسان وفعل، فما لك إلا أن تستسلم لله جل وعلا. وتأمل في قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، قتل الغلام، تأمل في حال والديه لما قتل ابنهما الصغير، هذا شيء شديد على النفس وثقيل جدا، لكن الخير كل الخير في قتل هذا الغلام الصغير، كما قال جل وعلا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الله تعالى أعلم الخضر أن هذا الغلام إذا كبر سيكون كافرا وسيرهق أبويه ويتعبهما وربما ساقهما إلى الكفر، فقتله وهو صغير يدخل الجنة ثم يبدلهم الله تعالى غلاما يعني خيرا منه. إذن كم الآن ممن حرم من نعمة الولد يحزن، نعم الحزن من طبيعة النفس البشرية، لكن الذي لا ينبغي أن يستمر الحزن مع الإنسان ويعيش معه وتتعطل حياته. لماذا؟ والله لو نظر كل محروم إلى القدر وإلى الحرمان بأنها نعمة من الله وأن هذا من رحمة الله، حتى لو حرمك الله الولد، حرمك مالا، حرمك وظيفة، اعلم أن الخير كل الخير في هذا. أنت أبذل الأسباب ثم قل الله غالب على أمره. انظر مثلا إلى قصة أم سلمة رضي الله عنها، لما مات زوجها أبو سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أبدله الله تعالى خيرا منها. فقالت أم سلمة لما مات أبو سلمة زوجها يعني قالت هذا الكلام إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ثم تذكرت زوجها قالت ومن خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فأبدلني الله جل وعلا رسوله جل وعلا، أو قالت فأخلف لي رسول الله، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإخوة الأخوات علينا أن لا نحصر سعادتنا في الدنيا وآمالنا في باب واحد. بعض الناس هكذا يعني كأن حياته كلها وسعادته كلها ترجع إلى الزوجة، أو المرأة سعادتها ترجع إلى الزوج، إذا فقد خلاص انتهت الحياة وأظلمت الدنيا. لماذا؟ وباب الله تعالى واسع ورحمة الله واسعة. من الناس هكذا، من سعادته كلها في وظيفته، في تجارته، في أولاده، في يعني الشهوات التي في الدنيا، فإذا ذهبت ذهبت الحياة معها وعاش شقيا مهموما. لماذا تضيق على نفسك؟ والله من لطف الله تعالى بعباده أنه لم يجعل سعادتهم متعلقة بأسباب الدنيا، ما جعل سعادة العبد طمأنينة قلبه إلا بذكره لله جل وعلا وطمأنينته بالله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا لا يمكن أن تفقد ربك ما دمت مع الله بذكره، لن تفقد ربك أبدا، لأن الله معك إذا كنت مع الله بذكره، فتعيش مطمئنا وستسلم أمرك إلى الله. مهما فقدت، مهما حرمت، مهما ابتليت، مهما ابتليت، ستقول الله غالب على أمره لأنك مع الله. فهكذا الذي يعلم أن السعادة، كل السعادة في التعلق بالله وذكر الله، سيقول الله غالب على أمره. ما فقدت من الدنيا ففي الحقيقة ما فقدت شيئا، لأني لم أفقد ربي جل وعلا، فما لي إلا أن أسلم أمري لله والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنسأل الله تعالى أن يحقق لنا هذه الحقيقة في حياتنا، وأن يرسخها في قلوبنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يطمئن قلوبنا بالإيمان واليقين، ونسأله جل وعلا أن يسعدنا في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.